بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. قال الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. أنا الذي ينقص قيمة المبيع يسمى خيار العيب، والضابط فيه ما ينقص قيمة المبيع عادة وعليه فاليسير عادة لا خيار فيه. اليسير عادة لا خيار فيه كما سيأتي. قال: فإذا كمرضه وفقد عضو من أعضائه، أو سن، أو زيادتهما وزنا، أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش، على هذه كلها عيوب في المبيع، على مرضه أو سنه معناه كبير، أو أنه عنده شيء من الجرائم، الزنا وغيره، سرقة. قال: فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، أنا قوله بعد هنا احتراز ما لو علم قبل العقد، أنا إذا علم بعد العقد هنا يكون الحكم، وأما إذا علم قبل العقد معنى أنه دخل على بصيرة فلم يكن له الخيار. قال: وهو قسط ما بين الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. معنى يريد يفسر الأرش، أن هنا قال: فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه. أو أمسكه لأرشه. فإيش الأرش هذا؟ قال: هو قسط ما بين الصحة والعيب، أو رده أخذ الثمن. فهذا الأرش المراد به الثمن الذي يكون بين الجديد والمعيب، أو الصحيح والمعيب، بين الصحيح والمعيب. فإذا علم مثلا المشتري بالعيب بعد العقد فله الخيار. وقد جاء في ذلك حديث، وإن كان بعض أهل العلم يضعفه لكن أخذ به العلماء، أنا من اشترى شيئا فوجد فيه عيبا. وأيضا كذلك يدخل في حديث المصراة، يدخل في حديث المصراة يعتبر رد بالعيب. وأيضا كذلك قد يدخل فيه أيضا حديث تلقي الجلب في الصحيحين، قال لا تتلقوا الجلب، فمن تلقى فمن تلقاها فإذا ورد السوق فهو بالخيار، إذا ورد السوق فهو بالخيار. فهنا يقول الآن إما أنه يمسكه أو يأخذ الأرش، يمسكه ويأخذ الأرش أو يرد ويأخذ الثمن. أنا إذا علم بالعيب أن المبيع فيه عيب له خيارات، إما أنه يرد البيع خلاص يفسخ البيع، وإما أنه يمسكها ويأخذ الأرش، يمسكها ويأخذ الأرش، والأرش هذا هو ثمن المبيع. مثلا باع عبدا وعلى أنه كامل الأعضاء، مثلا بمئة ألف، فتبين بعد ذلك أن بعض أعضاء هذا العبد مقطوع، فهنا المشتري بالخيار، يقول له اختار، إما أن تمسك ويعطيك البائع الأرش، أن الأرش يقوم العبد مثلا إذا كان صحيحا ب100,000، إذا كان معيبا معنى مثلا مقطوع بعض الأطراف أو مريض أو كذا يعطى مثلا ب80، فالأرش كم؟ 20. فهذا البائع يرد 20,000 للمشتري ويمسكه، وإما أنه يفسخ البيع. فإذا اختار الإمساك مع الأرش فهنا يقوم هذا العبد لو كان صحيحا، فلو فرضنا أننا قومناه وهو صحيح ب100 وهو معيب ب80، فتبقى 20 يدفعها البائع. وهذه مسألة الأرش قال بها جمهور العلماء، أو بعض العلم يقول الأرش هو قول الحنابلة والمالكية، أنا قول الحنابلة والمالكية، وأما الحنفية والشافعية فلا يقولون بالأرش، الحنفية والشافعية لا يقولون بالأرش، وهي رواية عن أحمد أيضا، وإنما يخير إن شاء أمسك ولا أرش له، وإن شاء رد. والحق أنه لا دليل على مسألة الأرش، حق أنه لا دليل على مسألة الأرش، لكن له الخيار، إن شاء أخذ هذا المبيع ورضي به، وإن شاء رده، وإن شاء رده. وعندك مثلا في مسألة التصرية، النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب شيئا من البائع، وإنما طلب من المشتري أنه إذا أراد أن يرد المبيع يرد معه صاعا من تمر، فلم يحسب عليه شيء من الأرش، وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح، أن مسألة الأرش تحتاج إلى دليل، لكن له الخيار، إما أن يرد السلعة ويفسخ البيع ويعطى ثمنه، وإما أن يمسك ويرضى. وهذا القول رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي وشيخ ابن عثيمين. لكن مثلا ان تراضي على ذلك قال خلاص انا سادفع، انا احدهما او اقصد البائع قال انا سادفع لك مثلا هذا الثمن ثمن المعيب، هنا ما في شيء، فيقول له لا تفسخ البيعة لكن خذ قيمة العرش مثلا، فهذا ما في شيء. قال وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين العرش، إن تلف المبيع معنى في يده، فيقول أنه تعين العرش، هذا على ظاهر القول الأول على قول الحنابلة. وأما الذين يقولون أنه لا أرش يثبتونه إن تعذر الرد. وهنا في هذه المسألة يثبتون الأرش لماذا؟ لأنه الآن تعذر رد المبيع، المبيع تلف، مثل بعض الفقهاء بمثال مثلا رجل اشترى من هو قريب له، أنا عبد اشترى عبدا فصار هذا العبد قريبا له، مثلا يكون ابنه أو أخا له، فهنا يجب عليه أن يعتقه، على مذهب الجمهور يجب عليه أن يعتقه، خاصة إذا كان أبا أو ابنا أو أما، فتوجب اعتاقه ولا خيار له. فإذا ثبت أن فيه عيبا انتقص الثمن من قيمة هذا العبد، فيعطيه البائع أرش لتعذر الرد. لماذا؟ لأن عندما يمتلكه خلاص يعتبر قد عتق، بمجرد امتلاكه يعتبر قد عتق، خلاص ما عاد يرجع إلى البائع، فلهذا فيعطيه أرش، معنى أرش هذا قيمة العيب هذا، لأنه ليس قيمته هكذا، معنى مثلا باعه 100,000 على أنه عبد صحيح، فتبين أن فيه عيبا ينقصه عن هذه القيمة، وهنا يعطيه الأرش. وهنا قال حتى الشافعية قالوا هنا بالأرش، لماذا؟ لأن المبيع لا يستطاع رده. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز الهند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. وهذه مسألة في بيع ما لا يعلم فساده وصلاحه إلا بكسره، فإذا اشتراه فكسره ليعلم حاله أهو فاسد أم صالح؟ فوجده فاسدا، وجده فاسدا فله أن يمسكه. مثل مثلا جوز الهند، جوز الهند معروف كسر هذه أو ما نسميه نحن كذاب، كسر الكذابة حصلها بيرة، حصلها معناها فاسدة. فقال هنا يمسكه، فله أن يمسكه وله الأرش، وهذا على قول، على القول بثبوت الأرش. وإن رده فإنه يرد أرش كسره للبائع. الآن كسره يحتاج إلى رد شيء للبائع. وهذا إذا كان الكسر مؤثرا، إذا كان الكسر مؤثرا. أما إذا كان الكسر غير مؤثر ففي قيمته فلا أرش حينئذ. مثلا حبحب، أخذ الحبحب وقطعها فوجدها غير صالحة، فهنا له أن يرجع هذا الحبحب ولا يرجع له شيء، لأنه لا يتضرر بقطعه، لأنه لا يتضرر بقطعه. وهنا الأرش في هذه الصورة غير الأرش في الصورة الأولى. في الصورة الأولى يقوم المبيع صحيحا ويقوم فاسدا ويعطى القيمة. أما الصورة الثانية هنا التي يرد فيها المشتري السلعة ويدفع الأرش للبائع، فإن هذا القشر يقوم أو يقوم غير مكسور. أنا هذا البضاعة أو السلعة تقوم غير مكسورة، ثم تقوم وهي مكسورة. وهذا على القول بالأرش. وهناك قول للإمام أحمد، رواية للإمام أحمد، وهو قول مالك، قول المالكية، أن هذه الصورة لا خيار فيها أصلا، أن هذه الصورة لا خيار فيها أصلا، لأن مثل هذه الأمور لا، ليس فيها خداع وليس فيها غرر. أنا الآن مثلا حبحب، وش عرفوا أن هذا الحبحب فاسد أو غير فاسد؟ جوز هند مثلا وش عرف أن هذا فاسد؟ إلا إذا كان يعرف، إذا كان يعرف مثلا إما بالخبرة وإما بكثرة ما يجدونه فاسدا، بكثرة ما يجدونه فاسدا، فهنا شيء آخر. لكن إذا كان لا يعرف إلا بكسره فهذا لا خيار فيه عند الإمام مالك، وهذا هو الصحيح، لأن البائع هنا لم يقع منه غرر ولا خداع، وهذا أمر باطل. إلا أن يشترط مثل ما يقولون حبحب على السكين، إذا كان شرط فما في شيء. فمثل ما كما قلنا يشترطون في الحبحب، يقول لك على السكين، معناه إذا قطعه وجده صحيحا أخذه، وإذا وجده فاسدا أو أنه فيه عيب ترك، فهذا جائز عند الاشتراط. وأما بدون اشتراط فليس فيه خيار. فلهذا فالكسر مثل هذه الأشياء مثل جوز الهند وغيره ليس فيه خيار على الصحيح، لأن هذا الكسر معدون فيه أولا من البائع، وأيضا كذلك لا يمكن أن يتعرف على ما في باطنها إلا بكسرها، إلا أن يكون مثلا هذا هذه البضاعة الكسر فيها خارجا عن العادة وخارجا عما يحتاج إليه، فهنا يقال عليه أرش لأنه عمل شيئا غير معدون فيه. وهذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله على أن مثل هذا يكون فيه أرش، أما إذا كان الكسر معدون فيه فإنه ليس فيه أرش ولا أيضا شيء ولا أيضا رد بالعيب وليس فيه خيار، قد قرر ذلك رحمه الله في قواعده. قال وإن كان كبيض الدجاج رجع بكل الثمن لأن قشره لا قيمة له. لأن القشر قشر البيض لا قيمة له، فإن هذا يرجع بكل الثمن. فالآن على هذا له معنى المسألة لها صورتان. الصورة الأولى إذا كان القشر له قيمة، إذا كان القشر له قيمة أو الكسر، والصورة الثانية إذا كان القشر لا قيمة له. فعلى قول الحنابلة الآن إذا كان القشر أو الكسر هذا له قيمة ففيه الأرش، وإذا كان لا قيمة له فليس فيه أرش، بل هو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد. والصحيح كما قلنا في هذه المسألة أنه لا أرش أو لا خيار له أصلا إلا أن يشترطه، لا خيار له إلا أن يشترط هذا الخيار. قال وخيار عيب متراخٍ ما لم يوجد دليل الرضا، وخيار عيب متراخٍ ما لم يوجد دليل الرضا. أنا كيف مثلا لو أن رجلا اشترى سلعة فوجد فيها عيبا، وجد فيها عيبا فله الخيار على التراخي، إن شاء غدا أو بعد شهر أو بعد سنة، ما لم يوجد دليل على الرضا، ما لا يوجد دليل على أنه رضي بهذه السلعة، كأن مثلا يؤجره أو يهبه أو يبيعه، هذا يدل على أنه رضي به. لا يقول بعد ذلك لا هذا الذي اشتريته معيب ولا يجوز، معنى فيه عيب وكذا وهو قد باع. فهذا الآن هذا الرد لا يصلح لأنه قد باعه، وهذا دليل على الرضا، هذا دليل على الرضا. فإذا تصرف مثلا تصرفا يدل على الرضا فلا خيار له، فلا خيار له. وهذا قول جمهور العلم. وأما عند الشافعي رحمه الله أن خيار العيب على الفور، الشافعي يقول أن خيار العيب على الفور، فمتى علم بالعيب فإنه عليه أن يرده فورا إلا أن يكون له عذر بالتأخير. وإذا لم يرده ولم يكن له عذر يقول أنه لا خيار له، يعتبرون سكوته وتراخيه دليل على رضاه. مثلا بعض الناس يحصل منه مثل هذا، تجده مثلا يشتري سلعة أو يكون له شرط، فيأتي هذه السلعة فيها عيب أو لا لا أو يأتي أو تأتي ليس على شرطه فيمسكها، فلما يحصل مثلا بينه وبين البائع مثلا نزاع فيذكر هذا العيب يقول أنت أعطيتني بضاعة فيها كذا وكذا، أنا الآن سأردها. فمثل هذا الآن إمساكها في هذه المدة عند الشافعي دليل على الرضا، عند الشافعي وهي رواية عن أحمد أنه دليل على الرضا، وعند مالك والمشهور مذهب أحمد أنه له التراخي ما لم يكن هناك، إذا كان له عذر. ويقول الشافعية أن تأخيره دليل على رضا، تأخيره السلعة أو تأخيره رد السلعة دليل على رضاه بهذه السلعة، لأنه التأخير هذا قد يلحق الضرر بالبائع، تأخير السلع عنده قد يلحق الضرر بالبائع. ولعل هذا القول هو أقرب إلى الصحة، وهو قول الشافعي رحمه الله على أن خيار العيب على الفورية لا على التراخي، وهو متى ثبت عنده العيب فعليه أن يرده ما لم يكن له عذر، ما لم يكن له عذر. ويدخل أيضا في هذا هذه المسألة أيضا خيار التدليس وخيار الغبن، أيضا كذلك إذا قلنا بخيار الغبن أيضا فإنه يكون على الفور ما يكون على التراخي. ومسألة التراخي هذا تعقد المسألة، تعقد المسألة، وأيضا تأتي بالتخاصم بين الناس. لكن يستثنى من ذلك مسألة المصراة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت له الخيار 3 أيام كما في رواية مسلم، أثبت له الخيار 3 أيام. فلو قال قائل لماذا لا تجعلون هذا الخيار أيضا هنا، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر 3 أيام لأنها هي المدة الكافية للتعرف على هذه التصرية، ولأن هذا الحديث في أمر خاص ويعرف هذا بعد 3 أيام. فلهذا فهناك فرق بين هذا وهذا. طيب بقيت مسائل إن شاء الله نتركها في درس لاحق.